بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في باب الغسل سيتحدث المؤلف عن مجيباته وعن صفته وما يتعلق بأحكامه. نعم،
بضم الغين الاغتسال.
بضم الغين، يعني المؤلف سيفرق بين الغسل وبين الغسل، فقال أنه بضم الغين الاغتسال. وعلى هذا فالغسل ليس مصدرا وإنما اسم مصدر، وإلا فإن المصدر هو الاغتسال، المصدر هو الاغتسال، اغتسل اغتسالا. أما قولنا اغتسل غسلا فهذا صحيح، لكن الغسل هنا يكون اسم مصدر ولا يكون مصدرا. وبعض اللغويين يرى أنه لا فرق بين المصدر وبين اسم المصدر، وأنه يمكن إطلاق المصدر على اسم المصدر. ومن يدقق من اللغويين يفرق بينهما فيقول إن حصل تغيير في الحروف ترتيبا وتقديما وتأخيرا فهو اسم مصدر، وإن لم تتغير فهو مصدر. نعم، وعلى كل حال الأمر يسير. نعم،
أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص.
وقوله أنه بضم الغين يعني الغسل هو الاغتسال، هذا هو المشهور لغة، ويصح في اللغة فتح الغين بمعنى الاغتسال أيضا، فالأمر فيه سعة من حيث اللغة، الأمر فيه سعة، لكن المشهور ما ذكره المؤلف أنه بضم الغين يكون للاغتسال. نعم،
وبالفتح.
وأما تعريفه بأنه استعمال ما في جميع بدن على وجه مخصوص، هذا التعريف المختصر، لأنه لو أراد أن يعرفه تعريفا تاما كاملا فهو سيحتاج إلى أن يذكر صفة طويلة، وهذا ليس من شأن التعريف. نعم،
وبالفتح الماء أو الفعل.
نعم، بالفتح، يعني إن قلنا الغسل بالفتح فيكون الماء، الماء الذي يغتسل به، وهذه كما مر معنا هو المشهور في اللغة، كما هو في الطهور والطهور والسحور والسحور، بالفتح لما يتسحر به ولما يتطهر به وللماء، وبالضم للطعام، للفعل الذي هو التسحر أو التطهر الذي هو الطهور. وهذا أيضا يعني على المشهور، وإلا فإنه يصح إرادة الماء بالضم، يصح أيضا أن يراد به الماء بالضم، هذا أيضا صحيح لغة. نعم، أما قوله وبالفتح الماء أو الفعل، الفعل يعني قيام الشخص بالاغتسال، هذا يعني يكون بالفعل، يكون بفتح الغين، وكما سبق هو أيضا الأمر فيها سعة من حيث اللغة. نعم،
وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمين وغيره.
بالكسر يعني الغسل ما يغسل به الرأس من الصابون أو السدر أو الشامبو، هذا يسمى غسلا. والخطمي كانوا يستعملونه سابقا في الاغتسال، والمشهور في اللغة أنه الخطمي بفتح الخاء، هذا هو المشهور في اللغة، حتى إن أبو منصور الأزهري قال: من كسر فقد لحن، يعني قد أخطأ. ولكن الأقرب أن كل هذا لا بأس به لغة، فتح الخاء وكسرها كل هذا لا بأس به، لا بأس به في اللغة. نعم،
وموجبه ستة أشياء.
طبعا موجبه يعني في عبارة فيها شيء من التجوز، هي الأسباب التي بحصولها يجب الاغتسال، وإلا فإن الموجب هو الشارع الحكيم. نعم،
أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونهما من غير نائم.
نعم، هذا هو الأول من هذه الستة، والستة هي استقرائية على عادة الفقهاء، وهو خروج المني، فيخرج بذلك خروج غيره كخروج البول أو خروج المذي أو خروج الودي أو خروج الدم، فهذا لا يوجب الغسل. أما إن خرج المني دما في بعض الحالات لا يخرج من الشخص المني المعتاد، لكن يخرج بدلا عنه دما، يخرج دفقا بلذة بشهوة، فهذا مني لكنه لعلة صار بهذا اللون، اللون الأحمر، اللون الأحمر، فهذا أيضا داخل في قول خروج المني. أما خروج غيره من بول أو مذي أو ودي أو ديدان أو كذا فهذا لا يوجب الاغتسال. من مخرجه احتراز إذا خرج عن غير مخرجه العلة فإنه لا يوجب الاغتسال. وقوله دفقا بلذة، الدفق واللذة مقترنان، ولو قال المؤلف من مخرجه بلذة لكفى، وإنما هو إزادة توضيح. والدفق هذه اللفظة تتضمن معنى السرعة والقذف وما أشبه ذلك، وقوله بلذة كما ذكرت لكم كافية عنها. نعم.
ونحوه، فلو خرج من إخوان،
عفوا، لا إن خرج
بدونهما من،
نعم،
غيرنا،
لا إن خرج بدونهما، يعني إذا خرج لغير لذة، إذا خرج لغير لذة فإنه لا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء. نعم.
ونحوه،
من غير نائم يقصد المؤلف أنه إذا خرج من النائم فإنه يوجب الغسل مطلقا ولو كان لا يذكر شيئا قد صنعه في منامه، يعني في حالة ما يسمى بالاحتلام لا ينظر إلى كون قد خرج دفقا بلذة، أما في حالة اليقظة فلا بد أن يكون دفقا بلذة. في حالة اليقظة حتى يجب الغسل لا بد أن يكون دفقا بلذة، أما في حالة النائم فإنه يجب الغسل مطلقا ولو لم يتذكر شيئا ولا ينظر فيه لا للذة ولا الدفق ولا شيء من هذا القبيل. نعم. وقوله عفوا ونحوه يقصد من أمثال من لا تكون لهم لذة من قبيل المجانين والسكارى وما أشبه ذلك، قد تخرج منهم هذه الأشياء ولا يتلذذون لانعدام الحس عندهم. نعم. فمثل هؤلاء يجب عليهم الاغتسال. نعم.
فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل.
نعم.
حديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل.
نعم. هذا الحديث صحاه جماعة من العلماء من متقدمين نسبيا كالنووي رحمه الله، ومن المتأخرين كالألباني رحمه الله. نعم.
تفضل. والفضخ خروجه بالغلبة، قال إبراهيم الحربي.
إبراهيم الحربي من أقران الإمام أحمد، وهو عالم إمام مشهور، وأكثر ما يرد عنه من الفوائد في اللغة. نعم.
فعلى
ونسبة
هذا
الحربي هنا ليس لقبيلة حرب وإنما هي لمحلة في بغداد كان يقال لها ذلك، وإلا هو ليس حربيا. نعم.
فعلى هذا يكون نجسا،
يعني على هذا يكون نجسا، فعلى هذا يكون نجسا في مثل هذه الحالات التي لم نحكم فيها بأنه يجب فيها الغسل. نعم.
وليس بمذي، قالوا في الرعاية.
وليس بمذي لأن بعض الفقهاء يقولون يكون إذا لم يكن منيا فهو مذي، المؤلف يرى أنه نجس ولكنه لا يطاق عليه أنه مذي، وذهب بعض العلماء إلى أنه ما دام منيا على صفته فإنه لا يكون نجسا، وهذا قول قوي جدا لعدم الدليل على نجاسته. نعم.
وإن خرج المني،
أما إن خرج بصفة المذي فهذا نجس. نعم.
وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه حكم النجاسة المعتادة. وإن أفاق نائم،
وهذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، أما أنه لا يجب عليه الغسل فهذا ظاهر لأنه لم يحصل فضخ للماء، وأما كونه نجس فهذا ليس عليه دليل، والأصل الطهارة. نعم.
وحكمه حكم النجاسة المعتادة. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط.
وقوله فقط يقصد به أنه لا يجب عليه أن يغسل ما أصاب ثيابه وجسمه من المني لأن المني طاهر، هذا مراد بقولي فقط، يعني أنه لا يجب عليه إزالة نجاسة لأنه ليس بنجس.
نعم. ولو لم يذكر احتلامه،
ولو لم يذكر احتلامه لأنه لا دليل على اشتراط أن يذكر شيئا في هذه الحالة، عموم الأدلة يدل على وجوب الاغتسال حتى لو لم يتذكر شيئا. وأصل الاحتلام هو أن يرى، الاحتلام في الأصل مشتق من الحلم، والحلم ما يراه النائم عموما، لكن غلب إطلاقه على ما يراه من جماع. نعم.
وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة.
نعم. يعني أنه لو لم يذكر احتلامه فإنه يأخذ حكم المني، ثم سيستثني المؤلف أشياء. نعم.
فإن سبق نومه ملاعبة،
يعني داعب أهله بمباشرة أو تقبيل أو ما أشبه ذلك. نعم.
أو نظر.
نعم. أو نظر لما يشتهى،
أو فكر ونحو،
أو فكر بذهنه في أمر الجماع وشبهه. نعم.
ونحوه، أو كان به إبردة لم يجب الغسل.
إبردة هي نوع من المرض الناتج عن البرودة. نعم.
وإلا اغتسل
عفوا لم يجب غسل في هذه الحالات، هو الآن لم يتحققه مني، لم يتحققه مني، وصادف اقترن بذلك واحد من هذه الأشياء، ملاعبة أو نظر أو فكر، ففي هذه الحالة يغلب على ظن أنه ليس بمني وإنما هو مذي، فإن كان ذلك كذلك فإنه لا يغتسل وإنما يكتفي بالوضوء. نعم.
وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا.
نعم. إن لم يحصل شيء من ذلك فإنه يغتسل، وأيضا يطهر ما أصابه مع أن المني ليس بنجس، لكن هذا من باب الاحتياط لأنه قد يكون مذيا، فيحتاط من الجهتين، يحتاط من جهة رفع الحدث فيغتسل، ويحتاط من جهة إزالة النجس فيغسل ما أصاب جسمه وثيابه. نعم.
وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له،
يعني لو أن المني انتقل ثم إن الرجل حبس نفسه، أمسك نفسه حتى لا يخرج منه المني، يعني ربما ليس عنده ماء أو الماء بارد فحبس نفسه ومنع خروج المني، وهذا كما تعرفون في الطب مضر للغاية، لكن لو فعله الشخص الحنابلة يقولون ما دام تحرك من موضعه المني ولو لم يخرج إلى الخارج فإنه يجب عليه الاغتسال، هذا هو المشهور المعتمد من مذهب الحنابلة. والقول الثاني وهو الصحيح وهو مذهب الجماهير، واختاره أيضا جماعة كثيرة من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه لا يغتسل إلا برؤيته، لا يغتسل إلا برؤيته. فالمذهب المعتمد هو ما ذكره المؤلف هنا. نعم. وبعض الحنابلة قالوا إن الإمام لم ينص على هذه الرواية أنه إذا انتقل ولم يخرج اغتسل له، وإنما ذكر أنه بانتقاله يحصل خروجه، بانتقاله يحصل خروجه. فعلى كل حال المذهب هو ما ذكر المؤلف هنا، والقول الصحيح أنه لا اغتسال إلا بخروجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علقه بالرؤية عندما سئل عن الاغتسال، قال نعم، عندما سئل عن المرأة ترى ما يراه الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، فعلق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم برؤية الماء، وما دام قد انتقل ولم يخرج لا يرى. نعم. هذا هو الحق في هذه المسألة. نعم.
لأن الماء قد بعد محله فصدق عليه اسم الجنوب،
لأن الجنوب من المباعدة، قالوا الماء قد بعد محله فصدق على اسم الجنوب، وهذا القول خطأ. هذا التعليل عليل جدا في الحقيقة، لأنه لا يتعين أن يكون الجنابة مأخوذة من مباعدة الماء لمحله، قد يكون إطلاق اسم الجنوب لكون الملائكة تبعد عنه ونحو ذلك من العلل. والاشتقاق لا يلزم أن يتوافق مع معنى الكلمة، انتبهوا لهذا، الاشتقاق لا يلزم أن يتطابق مع معنى الكلمة. فمثلا اللحية، اللحية مشتقة من اللحي، ومع ذلك الشعر الذي على الخد يسمى لحية وعلى الذقن يسمى لحية، فلا يلزم التطابق التام بين الكلمة وبين الأصل الذي اشتقت منه، لا يلزم التطابق في المعنى بين الكلمة وبين الأصل الذي اشتقت منه. نعم.
يحصل به البلوغ ونحوه.
إن كان المني قد خرج ورؤي قد خرج بالفعل فلا شك أنه يحصل به البلوغ ويحصل به الفطر في حالة الصوم وأحكام كثيرة. فإن انتقل ولم يخرج يسحب عليه الحنابلة جميع هذه الأحكام. فلو أن شخصا شعر بأنه سوف يخرج منه شيء دفقا بلذة وهو صغير ثم حبسه ويظنه بولا، يقول الحنابلة قد صار بالغا. والصحيح أن الأحكام المني لا تحصل إلا برؤيته، لا تحصل إلا برؤيته. نعم.
مما يترتب على خروجه.
نعم.
فإن خرج المني بعده، أي بعد غسله لانتقاله، لم يعد.
يعني إذا انتقل المني، وهذا صاحبنا حنبلي، انتقل مني ولم يخرج فاغتسل، وبعد أن انتهى من الاغتسال خرج منه هذا المني، فهل يغتسل مرة أخرى أم لا يغتسل؟ أعيد المسألة مرة أخرى. شخص حبس منيه، انتقل منيه ولم يخرج، حبسه، وهو لأنه حنبلي اغتسل ثم بعد اغتساله خرج منه بالفعل، خرج منه بالفعل، فهل يعيد الاغتسال أو لا يعيده؟ نقول في هذا تفصيل: إن خرج منه مرة ثانية يعني بعد الاغتسال بشهوة فيجب عليه أن يغتسل قولا واحدا. إن خرج منه مرة ثانية يعني بعد الانتقال، خرج منه بعد ما اغتسل، خرج منه بشهوة، فهذا يجب عليه أن يغتسل قولا واحدا، قولا واحدا. الحالة الثانية أن يخرج منه ولكن بدون شهوة، أن يخرج منه ولكن بدون شهوة، فهل يعيد الاغتسال أو لا يعيده؟ الصحيح ما ذهب إليه الحنابلة أنه لا يعيده، الصحيح ما ذهب إليه الحنابلة أنه لا يعيده. وهذه من المسائل التي تندرج والله تعالى أعلم في باب حصول الشيء بعد سببه وقبل شرطه، حصول الشيء بعد سببه وقبل شرطه، مثل أداء الزكاة بعد اكتمال النصاب وقبل حولان الحول، حولان والحول شرط، اكتمال النصاب سبب، فإذا حصل السبب وهو اكتمال النصاب جاز أن يزكي قبل حولان الحول، لأن حولان الحول شرط، وليمكن يعني الاتيان بالمشروط قبل شرطه بشرط أن يكون قد حصل سببه. نعم. ويشهد أيضا للحنابلة أن هذا المني الذي خرج بعد الاغتسال لم يخرج دفقا بلذة، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط أن يفضخ الماء، وهذا معناته أن يخرج بالغلبة، فيه لذة ودفق. فالنص والمعنى يشهد لما ذهب إليه الحنابلة. نعم.
لم يعد لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين.
وأما قوله لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، الحقيقة هذا التعليل فيه شيء من الضعف، لأن في بعض الحالات يسلم الحنابلة بأنه مني واحد وقد يوجب غسلين، كما ذكر ذلك صاحب الشرح الكبير. نعم.
والثاني تغيب حشفة أصلية،
يعني الثاني من موجبات الاغتسال تغيب حشفة أصلية. الحشفة تطلق على رأس الذكر وتطلق على ما هو دون ذلك مما يظهر من رأس الذكر بعد الختان، وهذا الثاني أدق، والأول يعني يمكن أن يقبل يعني في بشيء من التوسع. نعم. الثاني تغيب حشفة أصلية، وضد الأصلية الزائدة، والزائدة هي التي تكون للخنثى المشكل الذي عنده آلتان، فيكون عنده آلة أصلية وآلة زائدة. إذا كان يتبول من الآلة الأصلية، إذا كان يتبول من أحدهما فهي الأصلية، وتكون الآلة الثانية زائدة. فلا بد أن الذي يغيب الحشفة الأصلية، ويغيب في أصلي، نعم، لا يغيب في زائد، نعم.
أو قدرها إن فقدت،
إن فقدت بحيث كان مقطوع الحشفة فأدخل ما بعدها مما هو مقدارها، نعم.
وإن لم ينزل،
لا يشترط الإنزال، وإن المشترط التغييب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاوز الختان والختان، نعم، فلا يشترط الإنزال. وقد ثبت هذا في رواية في الصحيح، فقال عليه الصلاة والسلام وإن لم ينزل. وفي اللغة يطلق على الجماع بمجرد التغييب وإن لم يحصل إنزال، نعم.
في فرج أصلي قبل كان أو دبرا،
نعم. وأما تغيب في الدبر فلا شك أن هذا من كبائر الذنوب، سواء كان من زوجه أو من غيره، فهذا من كبائر الذنوب، بل هو من الكفر الأصغر كما ذكر بعض الصحابة. وكما ذكرت لكم مرارا أن المفقهاء يذكرون حتى الأحكام التي تكون محرمة لما يترتب عليه من فروع أخرى، نعم.
وإن لم يجد حرارة،
يعني وإن لم يجد حرارة الفرج، نعم.
فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل،
نعم، لأنه لم يتوفر الشرط الأصلية في الفرجين، نعم.
ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة،
لا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج. نبه المؤلف على هذا، لأنه في بعض في رواية الصحيحين إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، لكن المراد هنا بالمس في الحديث هو التغيب والمجاوزة بدلالة الرواية الأخرى، فأراد المؤلف هنا أن ينبه على هذا، أن مجرد المس ليس فيه غسل واجب، ولا يطلق، وإن كان حراما فلا يطلق عليه زنا الذي يوجب الحد، لكنه الزنا بالمعنى الأعم، نعم. ولا بإلاج بعض الحشفة لأنه لا يسمى جماعة، نعم.
ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله،
كل هذا نعم.
وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير،
يقصد أنه ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت فيجب الاغتسال، هذا مراده، نعم، يجب الاغتسال، وليس مراده أنه لا غسل، وإنما يجب الاغتسال حتى لو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله. وبعض هذه الصور قد تجوز شرعا وبعضها لا يجوز، نعم.
والثالث،
وكذا قوله وكذا لو استدخل ذكر نائم أو صغير ونحوي، هذا أيضا قد تكون صورة جائزة فيما لو كانت الزوجة كبيرة وزوجها صغير، هذا لا بأس به شرعا، نعم.
والثالث إسلام كافر،
الثالث مما يوجب الاغتسال، نعم.
إسلام كافر أصلي إن كان أو مرتد،
نعم. هنا الأصلي لا يقابل الزائد كما في الحشفة، وإنما يقابل الكفر الطارئ بسبب الردة، نعم.
ولو مميزة،
ولو مميزة، وهذا مما اختلف فيه الفقهاء، والأقرب عدم وجوبه، والله تعالى أعلم، الأقرب عدم وجوبه لعدم الدليل الصريح، نعم.
ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه،
يعني لو لم يوجد في كفره ما يوجبه من هذه الموجبات السابقة فإنه أيضا يجب الاغتسال، نعم.
لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
وهذا المسألة مما اختلف فيها الفقهاء، هل الإسلام يوجب الاغتسال؟ فذهب كثير من الفقهاء إلى عدم وجوبه، وذلك لأنه قد أسلم الخلائق الكثر كما مثلا في فتح مكة، ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرهم بالاغتسال. وكذا في أحاديث كثيرة عندما يسلم الشخص بين يديه في المدينة عليه الصلاة والسلام لا يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالاغتسال، فالأقرب والله تعالى أعلم أنه سنة وليس بواجب، أنه سنة وليس بواجب، هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. فإن قلتم طبعا حديث قيس بن عاصم اختلف في صحته، ولو صح فهو محمول على الاستحباب، وأما تحسين الترمذي فكما ذكرت لكم إذا لم يقترن التحسين بالتصحيح فهذا لا يدل على أن الحديث مقبول كما ذكرنا لكم مرارا. نعم. أما إذا قال الترمذي حسن صحيح أو قال صحيح فهذا حكم قوي معتبر يؤخذ به، لكن إذا قال حسن فالأمر يختلف. نعم.
ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد ويغسل ثيابه.
نعم لا بأس، لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه ألقي عنك شعر الكفري، ولكن الحديث فيه ضعف، ألقي عنك شعر الكفري لكن الحديث فيه ضعف، لكن على كل حال هو يعني من الأدب فالأمر فيه سهل. نعم.
والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلمة.
نعم سيأتي لاحقا هذا. نعم.
ويأتي. والخامس حيض. والسادس
لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل الشهداء كما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه، وهو أقوى حديث في شهداء أحد، فدل على أن شهيد المعركة لا يغسل، شهيد المعركة لا يغسل، وأنه يكفن في ثيابه. وقوله شهيد معركة، شهيد معركة خرج به إذا كان قتال فتنة، وخرج به إذا كان قتل جريمة، ففي مثل هذه الحالات يغسلون، وإنما الذي يستثنى هو شهيد المعركة. وللفقهاء تفصيل في ذلك فيما لو ارتث ثم مات بعد ذلك ليغسل أو لا يغسل، فيه تفصيل طويل لعله يأتي في بابه. الأمر الثاني قوله ومقتول ظلمة، صحيح أن المقتول ظلمة أنه يغسل. نعم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم غسلوا عثمان بن عفان، فالصواب أن المقتول ظلما يغسل، هذا هو الحق في هذه المسألة. نعم.
ويأتي. والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الوصل بهما، قالوا في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط.
نعم. اختلف العلماء متى يجب الاغتسال من دم الحيض والنفاس. اختار الحنابلة وهو أقوى قول في هذه المسألة أنه يجب بخروجه الدم، لكنه لا يشترط إلا عند انقطاعه، فهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم.
ولا خلاف في وجوب الوصل بهما، قالوا في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط،
والانقطاع انقطاع الدم يعني،
والانقطاع شرط.
نعم.
لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها، والولد طاهر.
نعم.
ومن لزم الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف.
أما تحريم الصلاة فهذا محل إجماع، لأن الله لا يقبل صلاة من غير طهور، ولأن الله عز وجل أمر بذلك. نعم.
والطواف ومس المصحف.
نعم الطواف كذلك لا يجوز الطواف لمن عليه حدث أكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم.
ومس المصحف.
نعم ومس المصحف لا يجوز للمحدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا طاهر.
وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة.
اختلف العلماء هل يجوز لمن وجب عليه الغسل أن يقرأ القرآن، فذهب الجماهير إلى أن الجنوب لا يقرأ القرآن، والصحيح وهو مذهب أو الراجح وهو مذهب الإمام البخاري وهو مذهب بعض التابعين وقول ابن عباس رضي الله عنه أنه يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن دون أن يمس المصحف، ولعل هذا هو الأقرب لحديث عائشة الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، ولضعف الأحاديث الواردة في المنع من قراءة القرآن للجنوب كحديث عائشة علي كان الرسول يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا، فهذه أحاديث كلها فيها ضعف. نعم.
ولا وقول ما وافق قرآنه إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر،
لأن في حكم الذكر والذكر جائز له، لكن لا شك أنه يستحب الشخص إذا أراد الذكر بل ومن باب أولى القرآن أن يكون على طهارة تامة لما سبق معنا في أبواب سابقة حديث المهاجر بن قنفذ وابن عمر إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. نعم.
وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف.
والأقرب أنه يعني على تفريعا على المنع أنه لا يحرك شفتيه ولا لسانه به لأنه كلام، لكن على القول الصحيح هذا لا بأس به. نعم.
وقراءة بعض آية ما لم تطل، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه.
أعد. نعم. ولا يمنع،
ولا يمنع من قراءته متنجس الفم.
ظاهر. نعم. ظاهر. نعم.
ويمنع الكافر.
نعم، لأنه معنى ليس شيئا محسوسا فلا يضره ذلك. نعم.
ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه.
يمنع الكافر من قراءته لأنه نجس المعنى، فلهذا يمنع من قراءته، ولكن ليس على ذلك يعني دليل ظاهر، وإنما هذا من أخذه الفقهاء استنباطا بدليل عقلي لكون الكافر نجس نجاسة معنوية فلهذا يمنع من قراءته. نعم. والمسألة احتاجها بعض التأمل الحقيقة.
ويعبر المسجد أي يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع.
نعم. ما فسر به المؤلف قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل هو الصحيح، فلا بأس أن يتخذ المسجد طريقا إلى مكان آخر ولو كان جنبا. نعم، هذا هو الصحيح. أما من فسره بالمسافر ففيه بعد. نعم، فالصواب ما ذهب إليه المؤلف. نعم.
وكونه طريقا قصيرا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا.
كره أحمد اتخاذ المساجد طريقا لما رواه ابن حبان لا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة، إلا لذكر أو صلاة فلا يكون المسجد طريقا. نعم، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أن الشخص يعبر من المسجد. يعني مثل الآن في الحرم أنت تريد أن تذهب من جهة إلى جهة، لو درت الحرم لكان في هذا مشقة عظيمة، فلا حرج عليك أن تستطرق المسجد الحرام، لكن هنا لم نتخذه طريقا، يعني ما صار طريقا وجادا، ولم يصير طريقا وجادا، إنما المكروه هو أن يصير طريقا معتادا، الناس يتخذونه طريقا معتادا، هذا هو الذي وردت فيه الكراهية.
نعم. ومصلى العيد مسجد.
ومصلى العيد مسجد.
مصلى العيد مسجد.
والصحيح أنه ليس بمسجد. الصحيح أنه ليس بمسجد. ولهذا لا يحفظ فيه تحية المسجد. وأما منع الحيض منه فليس لكونه مسجدا، وإنما حتى لا يتلوث المكان الذي يصلي فيه الناس. وإلا فإن الحق أن مصلى العيد ليس بمسجد. نعم.
لا مصلى الجنائز.
نعم.
ولا يجوز أن يلبس فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء
لما سبق من الآية الكريمة قبل قليل،
فإن توضأ جاز اللبث فيه.
نعم، لأنها إذا توضأ فقد تخففت النجاسة، وهذا ما كان يفعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يقرهم على ذلك أنهم يتوضؤون فيجلسون، أما إذا لم يتوضأ فليس له ذلك إلا عابر سبيل. نعم.
ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى.
نعم، هذا استطراد في أحكام المساجد. نعم. وورد في الحديث امنعوا صبيانكم ومجانينكم عن المساجد، لكنه حديث ضعيف، لكن من حيث المعنى صحيح، يمنع المجنون ويمنع السكران لأنهم لا يراعون حرمة المسجد.
ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما
نعم، ويدل على ذلك مشروعية الاعتكاف فيه، فحصول الوضوء والاغتسال لا بأس به. لكن الآن يوجد فرش في داخل المساجد، فلو أن الشخص توضأ واغتسل لا آذى الفرش التي في المسجد، ولهذا يمنع إذا كان المسجد مفروشا، لكن إن كان حصبة أو ما أشبه ذلك فلا حرج به، فلا حرج فيه.
وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم،
لأنه من قبيل عابري سبيل. نعم.
وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج.
والأقرب أنه لا يلزمه التيمم في هذه الحالة، بل يدخل ويغتسل، وهذا وقت يسير يدخل في قوله تعالى إلا عابري سبيل. نعم.
وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم.
نعم.
ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره.
وسبق أن الحديث ضعيف، وأن قصراه أن يكون موقوفا.
أو أفاق من جنون أو غماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء،
بل اغتسل مرارا في وقت واحد عليه الصلاة والسلام، كان يعاوده الإغماء في مرض موت عليه الصلاة والسلام، فاغتسل مرارا، وكان يبتغي بذلك أن يتنشط ليصلي بالمسلمين، فعجز عن ذلك فأوكل أبا بكر رضي الله عنه وارضاه. فدل هذا على استحبابه لمن أفاق من إغماء، ويلحق به ما كان هو أشد منه من قبيل الجنون.
متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى. وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. وتيمم للكل ولما يسن له الوضوء والعذر.
يقصد أنه إذا لم يحصل الاغتسال فإنه يتيمم. نعم.
وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها.
نعم، كما سبق في أبواب سابقة، وهو قول الجماهير. وذكرنا أن هناك سعة فيما ينوي، هل ينوي رفع الحدث أو ينوي رفع أحد الأحداث، سبق هذا فيما تقدم. نعم.
أو استباحة الصلاة أو نحوها ثم يسمي.
والحقيقة التسمية في الاغتسال لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام قط، يعني حديث اغتسالي عليه الصلاة والسلام مشهورة صحيحين، حديث عائشة، حديث ميمونة رضي الله عنها، وحديث عمران بن حصين عندما أمر الرجل أن يفرغه على جسده، ولم يحفظ في شيء من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام سمى أو أمر بالتسمية. ولهذا ذهب بعض المالكية إلى عدم مشروعية التسمية. والأقرب إن شاء الله ما ذكرته لكم أن التسمية مباحة في الاغتسال لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه. نعم، فمن سمى فحسن ولا حرج، مباح إن شاء الله. نعم.
وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو.
بل هذا لا يصح، لا يقال أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع السهو، وكيف تكون واجبة ولا تحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام قط؟ فلا شك أنها لا يقال بوجوبها، لا يقال بوجوبها قط.
ويغسل يديه ثلاثة.
ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، أنه يبدأ بالاغتسال فيغسل يديه ثلاثة. نعم.
كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك.
نعم، بينما في الوضوء بدأ بها مستحبة، فلو لم يغسل غسلها مستحب في الوضوء، أما هنا فغسلها واجب، فالأمر كما قال المؤلف هي آكد.
ويغسل ملوثه من أذى.
نعم، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة طرقها متعددة، حديث اغتسال عليه الصلاة والسلام، بالذات حديث عائشة وحديث ميمونة، وفي بعضها ما ليس في بعضها الآخر. ولو ينشط أحد لضبط يعني معرفة الروايات الثابتة والزيادات غير الثابتة يكون هذا مفيدا للغاية. فغسل عليه الصلاة والسلام ما لوثه من أذى هذا مستحب ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فإن كان يحول دون وصول الماء إلى البشرة فغسله واجب، فغسله واجب، أما إذا كان لا يحول فإن غسله مستحب. نعم. طبعا الغسل الكامل مثل ما ذكرنا يشمل الواجبات والمسنونات. نعم.
ويتوضأ كاملا،
يقصد المؤلف أنه يتوضأ كاملا، يتمضمض، يستنشق، يغسل وجهه، يغسل ذراعيه، يمسح رأسه، يغسل رجليه. والصحيح أن له أن يؤخر غسل رجليه إلى أن يفرغ من كامل اغتساله. والأقرب أيضا إن شاء الله تعالى أنه لا يمسح رأسه، لأنه سوف يغسله بعد قليل، فلا حاجة إلى أن يمسح. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. فلهذا قول المؤلف يتوضأ كاملا فيه بعض النظر. نعم.
ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه، أي يروي في كل مرة،
أي يروي،
أي يروي في كل مرة أصول شعره. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثة وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده.
هنا أنبه أن قول المؤلف يحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه، فات المؤلف أن يذكر سنة ثابتة، بل ثابتة هنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء فخلل به شعره عليه الصلاة والسلام حتى يغسل البشرة، بشرة رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك غسل رأسه ثلاث مرات. وهذه السنة فاتت كثيرا من الفقهاء، من الحنابل وغيرهم، سنة غسل إيش؟ بشرة الرأس، جلدة الرأس. نعم. وأيضا مما فات المؤلف أنه له أحيانا أن يفرق الغسلات الثلاث للرأس من اليمين إلى الأوسط إلى اليسار، هذا أيضا ورد أحيانا. نعم.
ويعم بدنه غسلة فلا يجزئ المسح ثلاثة.
أعد أعد الله يجزاك خير.
ويعم بدنه غسلة فلا يجزئ المسح ثلاثة.
ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثة. أما كونه لا يجزئ المسح فهذا صحيح، وأما قوله ثلاثا فهذا خطأ. والصحيح أنه لا يشرع التثليث للاغتسال إلا في موضعين، الموضع الأول غسل الكفين، الموضع الثاني غسل الرأس، أما ما عدا ذلك فلا يشرع التثليث، لا يشرع التثليث، بل هذا ما نص عليه الإمام أحمد.
حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن الشعر.
نعم.
وتنقضه لحيض ونفاس.
نعم، يعني يقصد أنه يعم بدنه غسلا حتى ما، حتى هذه الأشياء التي في الأحوال الطبيعية قد تكون مستترة لأنها في حكم الظاهر، فلا بد أن تعم بالغسل. لكن هل يغسل المسترسل من الشعر، هل خصوصا المرأة، أم يكتفى بغسل الرأس أما ما استرسل فلا يجب؟ الصحيح أن المسترسل لا يجب غسله، ولكنه يستحب ذلك وفيه احتياط، وفيه احتياط. نعم. هذا المسترسل. أما النقض لحيض ونفاس، كانوا في السابق النساء وإلى الآن بعض كبار السن، بعض كبيرات السن يجدلون شعورهم، يجعلونها ضفائر، فهل هي بحاجة إلى أن تفك هذه الضفائر؟ نقول بالنسبة للرجال ورد في الحديث أن الرجل عليه أن ينقض شعره، الحديث حسن. أما بالنسبة للمرأة فالصحيح أنه لا يلزمها النقض، ولكن يستحب لها، يستحب لها ولكن لا يلزمها. نعم. فإنه مسألة، مسألة النبي عليه الصلاة والسلام، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو أنه يأمر نساءه بالنقض، لكن نقول هو مستحب، هو مستحب. نعم.
ويدلكه، يدلك بدنه بيديه، ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد وصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين أليتيه وطي ركبتيه.
نعم، يقصد المؤلف، نص المؤلف على كل هذه الأشياء لأن كلها هي إما ظاهرة أو في حكم الظاهر، وما ذهب إليه صحيح، وما ذهب إليه صحيح. والتنبيه الآخر أن الدلك هنا ليس مرادا لذاته، ليس مرادا لذاته، وإنما الواجب جريان الماء على هذه الأعضاء، أما الدلك فهو مستحب، الدلك مستحب وهو من الإسباغ، سيشير المؤلف إلى ذلك في آخر الباب والله أعلم. نعم.
ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيامن في طهوره ويغسل قدميه.
وكذلك لحديث أم عطية في عندما غسلت بنت النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بما يمينها. نعم.
ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر.
ولا والله تعالى أعلم أنه إن غسل قدمه مع الوضوء فلا حاجة لأن يغسله ثانيا، لكن إن آخر غسل رجليه فإنه سيغسلها بعد الانتهاء من جميع اغتساله. والأحاديث التي فيها تفصيل تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر غسل قدميه، لكن يمكن أن يقال أنه تارة عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه مع الوضوء، وتارة كان يؤخرها إلى بعد الانتهاء من اغتساله.
نعم. ويكفي الظن في الإسباغ، قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء.
نعم، وهذا صحيح، لأن الماء يسر شيئا من الأصابع فيحركه حتى يدخل الماء. نعم، لكن إن كان الماء يدخل دون تحريك فلا يلزم، مثل أن يكون واسعا شيئا. نعم.
والغسل المجزئ
بعد ما انتهى من الغسل الكامل انتقل إلى الغسل المجزئ. الغسل المجزئ لا يشتمل على السنن، إنما يقتصر فيه على الواجبات. نعم.
أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة.
نعم، قوله وما في حكمه من غير ضرر أراد استثناء داخل العينين، فإنهما لا يغسلان لا وجوبا ولا استحبابا. نعم، وأما قوله كالفم والأنف هذا مذهب الحنابلة وهو الصحيح إن شاء الله، وجوب غسل الفم والأنف في الاغتسال كما هو واجب في الوضوء.
والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله.
نعم، سبق كلام على المسترسل. نعم.
وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها. ما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها،
يعني أمكن تنفرج يعني. نعم.
ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث ويستحب السدر.
ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يعني أنه لو كان عليه نجاسة ثم إنه اغتسل فإن غسله صحيح.
ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض،
اللي حديث قيس بن عاصم الذي سبق قبل قليل.
وأخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها.
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألته أسماء بنت شكل عن الاغتسال أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوضوء ثم غسل الرأس وتعميم البدن، ثم تأخذ قطنة أو شيء فتغسل به فرجها حتى يطيب المحل بسبب الطيب. نعم.
وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطيبة، فإن لم تجد فطينة.
أما الطين فلا يشرع ولا نفع به، وأما الطيب فهو في حكم المسك. نعم.
ويتوضأ بمد استحبابه، والمد رطل وثلث رطل عراقي، ورطل وأوقيتان وسبع أوقية.
نعم.
وسبع أوقية مصري
وسبع
أوقية مصري وثلاث أواق وثلاث أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية.
وهذا ذكرت لكم هذه الأشياء في الكلام على في أول الكلام على أحكام المياه. نعم.
ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار.
والصواب أنه يحرم الإسراف، أنه يحرم الإسراف، يجوز له أن يزيد بدل أربعة أمداد خمسة، لكن لا يبالغ مثل ما نفعل الآن، الله يتوب علينا، يهدر الماء هدر، هذا ليس بمكروه بل هذا محرم.
نعم.
ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس.
نعم.
وكره خاليا في الماء، فإن
كره خاليا في الماء لأن يقولون الماء يستره. نعم.
فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء،
يعني توضأ بأقل من مد أو اغتسل بأقل من صاع. يقول المؤلف إذا حصل الإسباغ فلا حرج في ذلك، وهذا صحيح، وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بنحو ثلثين مد. نعم.
والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا.
والإسباغ له أكثر من معنى، مثل أن استعمال الدلك أيضا، هذا أيضا من الإسباغ، وأيضا من الإسباغ الزيادة على الأربعة أمداد بدون أن يصل لحد الإسراف، كل هذا يدخل فيه الإسباغ. نعم.
أو نوى بغسل الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزاء عن الحدثين ولم يلزم ترتيب ولا موالاة.
نعم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو نوى الغسل الأكبر، أنه رفع الحدث الأكبر فقط، أنه لا يجزئه عن الحدث الأصغر. والصحيح ما ذهب إليه المالكية والشافعية أنه يجزئ عنه، فلو نوى فقط رفع الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر يرتفع ولا يلزمه أن يتوضأ ولا أن يعيد وضوءا. نعم. هذا هو الصحيح.
ويسن للجنب ولو أنثى،
ولا يلزمه ترتيب ولا موالاة، لا يجب، وهذا هو الصحيح. أما في الترتيب فهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما عندما سألته مسلمة قال إنما يكفيك أن تحثل ما على رأسك ثلاث حثيات. وفي حديث عمران بن حصين في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ترتيب. أما الموالاة فالفقهاء يقولون أنه لا يتجب الموالاة لأن أعضاءه في حكم العضو الواحد، في حكم العضو الواحد، وهذا فيه شيء يعني الحقيقة، لأنه إذا وجب الموالاة بين الأعضاء فوجوبها في العضو الواحد أولى. نعم. فهذا يعني مما أستخير الله تعالى به، ولكن لا شك أن الأحوط الالتزام بالموالاة، الالتزام بالموالاة هذا هو الأحوط. نعم.
ويسن للجنوب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى.
هذا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه ذلك أنه أزال الأذى عن نفسه، وأيضا أمر به عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء بنت شكل. نعم.
والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنوب إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. ونوم، لقول عائشة
يعني يسن الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام، يسن الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام. نعم.
ونوم، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه.
نعم. وأما من أكل أو شرب وهو جنوب دون أن يتوضأ فهو خلاف الأولى، فهو خلاف الأولى، لكن لا يكره، إنما يرى. تفضل أكمل هذه.
ويكره تركه لنوم فقط.
نعم، يكره تركه لنوم فقط، لأن الأحاديث فيه أقوى والتأكيد عليه أكثر، فالشخص الجنب يتأكد في حقه أن يغتسل، أن يتوضأ قبل أن ينام. وقد ذكر لنا بعض علمائنا أن من ترك الاغتسال، من ترك الوضوء فنام وهو جنب، أنه لا يتهنأ بنومه، أنه يتعب في نومه. بل ذكر لي بعض طلبة العلم عن بعض العلماء أنه قد يسبب أمراضا مستعصية كالسرطان، والله أعلم بصحة ذلك، لكن هدوا عليه الصلاة والسلام أنه ما كان ينام جنوبا، إما أن يغتسل وإما أن يخفف جنابته بالوضوء. وأما حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام دون أن يمس ماء فهو ضعيف، وعلى فرض ثبوته فالمراد أنه لا يمس ماء للاغتسال.
ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وقت، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءه، رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود.
نعم، هذه الزيادة أيضا زادها ابن خزيمة وابن حبان.
نعم، والغسل أفضل. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه، بناء الحمام وبيعه وإجارته.
الحمام اللي هو المغتسل كانوا يستعملونه في المناطق الباردة في الشام ونحوها، وإنما كرهه الإمام لأنه تكشف فيه العورات. نعم، وحتى في الأماكن المخصصة للنساء لا يراعون التستر، فكره الإمام بناء الحمام. نعم،
وقال
وكذا كره البيع والإجارة لأنه هذا فيه تعاون على ما لا ينبغي.
وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل.
نعم، لأنه قد ورد النهي عن دخول النساء للحمامات في حديث عائشة وغيرها، وورد التعميم في حديث أنه لا يحل لمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، فالأمر أشد فيما يتعلق بالنساء.
وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم.
ولهذا لما دخل أبو حنيفة رحمه الله الحمام فوجد الناس لا يتحفظون في عوراتهم أغمض عينيه، فقيل له في ذلك متى فقدت بصرك؟ فقال لما كشفتم عوراتكم. نعم،
ويحرم على المرأة بلا عذر.
نعم، لما سبق. جزاك الله خير. نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.